الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة القصص، قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد دخلنا في قصة خليل الرحمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا عند الأحداث التي أخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهاجر وابنها إسماعيل حتى وصل إلى مكة، وكانت أرض غير ذات زرع، فتركهم بأمر من الله عز وجل في ذلك الوادي الذي ليس فيه لا إنس ولا شيء. فترك إبراهيم أم إسماعيل وإسماعيل، ثم ذهب راجعا إلى الشام بأمر من الله عز وجل. وذكرنا أنها لحقته وسألته وقالت: الله أمرك بذلك؟ هل هذا الأمر الذي أتيت بي إلى هذا المكان مع ابني الصغير، وليس عندنا من الزاد، وليس لدينا شيء، وليس هناك من الإنس ما نأنس إليه، هل هذا بأمر من الله عز وجل؟ فقال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت هاجر بابنها إلى داخل مكة، إلى هذا الوادي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام التفت إليهم في مكان لا يرونه، وهو مستقبل القبلة، والكعبة لم تكن قد بنيت من قبل، ورفع يديه عليه الصلاة والسلام داعيا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. انظروا إلى هذه الدعوات التي استجيبت بعد ذلك. بل الآن مكة لا تجد لك مكانا، ولا تجد لك يعني في مكان له وسع لا يوجد فيه أحد، بل الناس على مدار السنة يأتون، أفئدة من الناس يأتون إلى هذا المكان المبارك. رجعت أم إسماعيل وهي عند مكان البيت، إلى الآن لم يبنى البيت بعد، فجعلت ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء القليل الذي كان في هذه القربة التي كانت معهم، جراب فيه تمر وقربة قديمة فيها ماء، فجعلت تشرب من هذا الماء ويدر ثديها على ولدها ترضعه، حتى إذا نفد ما في السقاء، خلاص الذي في السقاء في هذه القربة القديمة لا يوجد ماء الآن، والأرض صحراء قاحلة لا يوجد فيها شيء، فعطشت وعطش ابنها، لأن اللبن لا يدر الآن إن لم تأكل أو تشرب الأم، لا يدر الثدي لبنا لهذا الصغير، عطشت وكذلك عطش الولد. وانظروا إلى هذا الموقف العظيم، تخيل ابنك بين يديك يريد أن يشرب، يريد أن يأكل، وليس لديك ما تطعمه وما تعطيه من الماء، أمر عظيم. وهي امرأة وحيدة لا يوجد عندها أحد، لا من الرجال ولا من الأقارب. فكما جاء في الرواية: فجعلت تنظر إليه يتلوى أو يتلبط، يعني تعرفون الطفل الصغير شلون بالأرض وهو صغير رضيع يتلبط، يضرب إيده يمين ويسار على الأرض يريد أن يشرب، ما في شيء. وأم إسماعيل هاجر ترى طفلها وولدها الصغير لا يوجد الآن لا ماء ولا الثدي يدر لبنا، هي عطشة أصلا، والولد يبكي ويصرخ ويتمرغ يضرب يديه بالأرض وهو صغير يريد من اللبن يريد أن يشرب، ولا يوجد شيء لهذا الصغير، فانطلقت كراهيته أن تنظر إليه. في بعض الأحيان ما تقدر تسوي شيء، تريد أن تبتعد، لأن كل ما رأيت إلى هذا الطفل الصغير يبكي تزداد تقطعا في قلبك. وهذا ما رواه ابن عباس قال: فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، إلى الآن يبكي وليس بيدها شيء، تبي فقط تروح بعيد عنه، ما تشوفه يبكي، لا تتقطع عليه زيادة، تنظر هل يوجد ماء، هل يوجد أحد. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. أقرب جبل عند الكعبة الصفا، وهو الآن بداية الصفا الذي نسعى من الصفا إلى المروة، كانت مكان الكعبة، فتركت ابنها عند الكعبة فانطلقت، ما تبي تشوفه يبكي، ولكن كأنها تفعل شيء، تبحث عن شيء، على الأقل يعني ما تنظر إلى هذا الولد وهو يبكي. فانطلقت، أقرب جبل الآن أمامها جبل الصفا، مكان بداية الصفا لما نذهب السعي من الصفا إلى المروة. فانطلقت فوجدت أقرب جبل في الأرض يليها الصفا، فقامت عليه، راحت مباشرة على الصفا، فقامت على أعلى ذروة في الصفا، كان أعلى من ذلك، الآن هو صغير، فصعدت عليه، لعلها ترى أحد من بعيد، من قبل كانوا إذا يريدون أن يروا القافلة من بعيد أو ناس أعلى قمة يركبونها وينظرون، فرقت على الصفا فبدأت تنظر، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، تنظر حواليها يمين ويسار في أحد، والولد يبكي حاطته عند الكعبة. تخيل أنت الآن مكانك عند الصفا والجنين الصغير عند الكعبة، حتى نعرف المسافات الآن. فلم ترى أحد، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرفها، نزلت الآن تريد أن تنزل من الصفا إلى المروة. فلما هبطت الوادي، الوادي دائما صعب المسير فيه، يحتاج أنك تشتد، هذه أدنى نقطة في الوادي اللي هو بين العلمين الأخضرين اللي فيه السعي الشديد. فلما نزلت في أدنى نقطة في هذا الوادي وصعب المسير فيه ببطء، لابد أنك تمشي سريعا أو تهرول سريعا حتى تقطع هذا الوادي. فرفعت طرف درعها، يعني الدرع يعني الملابس اللي عليها، الدراع اللي عليها، فرفعت طرف درعها حتى تسعى في هذا المكان، ثم سعت سعي الإنسان المجهود، يعني أسرع ما يكون، أسرع ما يكون في النقطة هذه الصغيرة اللي هي بين العلمين الأخضرين، نزلت من هذا المكان، لما وصلت إلى أدنى الوادي سعت سعي المجهود، يعني أسرع، شفت السباق كيف يعني؟ هذا معناه سعي المجهود، فسعت مباشرة لأن أصبحت في طرف، وأيضا في هذا المكان قد لا ترى ولدها عند الكعبة، فسعت سعيا شديدا حتى جاوزت الوادي، صعدت مرة أخرى، ثم أتت على المروة. هذا كل مسافة الآن، شوف المسافة الطويلة هذه، وإسماعيل يبكي يتمرغ يلبط، هذا على الأرض يبكي ما عنده شيء، هي ساعات وقد يموت من شدة العطش، وهي ابتعدت عنه كراهية أن تنظر إليه وهو يموت بين يديها، حتى أتت على المروة فقامت عليه، أعلى ذروة في المروة، بدأت تنظر هل ترى أحد من بعيد، يمكن أحد جاي تأشر لك كذا من بعيد، تنظر فلم ترى أحدا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، يعني الصبي الآن، خلنا نشوف ايش صار بالصبي الصغير إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فذهبت إليه فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، ينشغ للموت يعني كأن في الرمق الأخير يبي يموت، هكذا جاءت الرواية، يعني تخيل أنت ولدك الصغير خلاص في الرمق الأخير، نزلت من المروة قول أشوف الولد يوم ولا هو بالنفس الأخير خلاص يتنفس آخر تنفس له، ما عنده شيء يشربه، سيموت. فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. إلى الآن مطمئنة. لو واحد ثاني استسلم وقال خلنا نجلس الموت كلنا سوا، قالت لعلي أصعد مرة ثانية على الجبل ولعلي أجد قافلة من بعيد. قافلة أصلا ما تدخل هذا الوادي، ما في أحد، حتى إذا مرت القوافل تمر من بعيد يعرفون لا شيء هناك. فقالت لعلي أذهب وأرى قافلة أو ناس أو إنس، على الأقل أراهم من بعيد من على الجبل. فذهبت فصعدت على الصفا فنظرت ونظرت ولم تحس أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات وهي تذهب من الصفا، ثم بعد ذلك ذهبت إلى المروة، ثم بعد ذلك راحت إلى الصفا، ثم بعد ذلك ذهبت إلى المروة، إلى 7 انتهت الآن عند المروة. 7 مرات كما هو السعي الموجود الآن بين الصفا والمروة. قال ابن عباس وهو يحدث بهذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما اقتداء بأمنا هاجر. هذا الذي فعلت فأصبح سنة إلى يومنا هذا، وشعير ومنسكا من مناسك الحج والعمرة، السعي بين الصفا والمروة. فلما أشرفت على المروة اللي هو الآن السعي 7 على المروة الآن، فلما أشرفت الأخيرة 7 على المروة سمعت صوتا، هي ما تدري الآن وإلا بصوت. ما هو الصوت؟ كأنك في مكان لا يوجد أحد وتسمع صوتا، هل هو صوت مثل الطير، صوت دبة بالأرض، المهم سمعت صوت في مكان لا يوجد فيه صوت. فقالت صهن، صهن طبعا اسم فعل أمر، كأن يعني معناه لما تقول حقوى يعني تريد أن تخاطب أحدا وتقول له صه يعني أسكت، فهي كأنها تخاطب نفسها وتقول اسكتي خلنا نسمع الصوت اللي جاي. فقالت صهن، سكت نفسها، خلنا نشوف هذا الصوت من وين جانا. ثم تسمعت فسمعت أيضا، لا بدأت الآن سكتت، أنا تعرف بعض المرات من الهرولة ومن كذا، لا صح تريد أن تسكت الآن، وإلا نفس الصوت يتكرر، في شيء جاي. شنو اللي جاي؟ هذا طير جاي، داب، إنس، قافلة من بعيد، المهم صوت موجود. فقالت قد أسمعت، يعني حركتك اللي أنت جيت فيها سمعت، هذا سمعت غيرك، قد أسمعته. إن كان عندك غواث أغث، إن كان عندك خير، إن كان عندك نوع من أنواع الغيث المساعدة فأغثنا إن كان عندك خير، أما غير ذلك لا والله ما نريد منك شيء، ما تدري إيش الذي قدم عليها. فإذا هي بالملك جبريل عند موضع زمزم، الحين على المروة، وإلا بجبريل عليه الصلاة والسلام عند موضع بئر زمزم ناحية الكعبة. فبحث بعقبه، العقب اللي هو أسفل القدم بالنسبة لنا، فبحث بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض أو بجناحه حتى ظهر الماء، كأنه ضرب بعقبه الأرض أو بجناحه الأرض فخرج الماء ينبع مباشرة، ضرب الأرض وإلا بالماء مكان بئر زمزم، شوفوا الآن الماء موجود، هذا بدايته، ضرب الأرض وإلا ببئر زمزم الماء يخرج على وجه الأرض، كانت أرض قاحلة صحراء لا يوجد فيها شيء. فدهشت أم إسماعيل، ذهبت مباشرة إليه، ضرب ولا ماء، هي تريد الماء تشرب حتى يرضع الولد الصغير الرضيع. فذهبت أم إسماعيل فوصلت عند الماء فجعلت تحوضه، تجعل له حوضا حتى لا يروح الماء، وقاعد ينبع الماء. تعرفون مثل البير الارتوازي أول ما تحفره شو يصير فيه؟ الآن جعلت هي تبي تحاوط الماء لا يروح، يمكن ينبض شوي ويروح. فبدأت تجعل له حوضا يجتمع الماء فيه، وتقول بيدها هكذا، تسكر عليه الأطراف، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. أبد جاءت بالسقاء اللي عندها تبي على الأقل تغرف، يمكن يوقف الماء، وتحط في السقاء، وإلى الآن الماء يفور من الأرض. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل هاجر لو تركت زمزم، أو لولا عجلت، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني لكانت الآن عينا ظاهرا كأنها نهر جاري في ذلك المكان. يعني لو لم تفعل هذا الأمر مباشرة وسوت الحوض وتدخلت في مثل هذا الأمر وبدأت تغرف، لو جع يعني تركتها على ما هي عليه لأصبحت عينا جاريا على ظهر الأرض، يعني كأنه نهر جاري في ذلك المكان. ولذلك يعني يقول ابن الجوزي وغيره من أهل العلم لما كان ظهور الماء بفعل من الله عز وجل لكان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأصبح نهرا جاريا، ولكن لما دخله فعل البشر أصبح قليلا على ما هو عليه الآن. قال: فشربت من الماء وأرضعت ولدها، بدأ اللبن يدر من الثدي، ويدر لبنها على صبيها، وكان البيت مرتفعا، يعني مكان البيت كان مرتفع. فقال لها الملك جبريل الذي أتاها فضرب الأرض، قال: لا تخافوا الضيعة، بدأ يطمئنها: لا تخافوا الضيعة الهلاك، فإن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. بشرها بذلك قبل سنوات، قال: لا تخافوا الهلاك، في هذا المكان كان مرتفع مكان البيت، وكانت السيول تأتي بجانبه، فقال: لا تخافوا، سيبني هذا البيت هذا الغلام الصغير وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. بشرها بذلك قبل سنوات. ومثل ما قلنا كان المكان مرتفعا، والوادي حوالي مكان الكعبة، فكانت السيول إذا جاءت تأتي بجانب مكان الكعبة. فكانت كذلك هاجر مع ابنها على ما هي عليه من الماء الموجود من هذه البئر التي خرجت، وكانت تشرب من الماء وترضع ولدها إسماعيل، حتى مرت بهم رفقة من جرهم، قبيلة جرهم من العرب العاربة الباقية. قسمنا من قبل العرب العاربة والعرب المستعربة، والعرب العاربة ينقسمون إلى قسمين: باقية وبائدة. البائدة منهم ثمود وعاد، الباقية منهم قحطان ومنهم جرهم. رفقة مختلطة من جرهم مروا قريبا من مكة خلف الجبل، فنزلوا في أسفل مكة، يعني خارج مكة، فرأوا طائرا عائفا، يرون طير عائف يعني يحوم وليس له مكان محدد، فقط يحوم على هذا المكان، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، ما يدور هذه الدورة الطائر في مكان واحد ويروح ويأتي وليس له وجهة معينة إلا وهو يدور ويحوم على ماء ويتردد. قالوا لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، احنا مارين من قبل في هذا الوادي ولكن لا يوجد فيه قطرة ماء، هم الآن خارج الوادي، خارج مكان الكعبة خلف الجبال. فبعثوا رسولهم فنظره فإذا هم بالماء، بعثوا واردا لهم رسولا لهم، وإلا وصلوا في وسط الوادي وإلا فيه ماء بئر زمزم. فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها، دخلوا الآن في وسط الوادي قبيلة جرهم، فبدأوا يستأذنون، وهذه هي من أخلاق العرب خاصة إذا رأوا امرأة لوحدها ومع هذا الطفل الصغير، فاستأذنوا منها قالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ لم يضربوها ولم يأخذوا منها ذلك، امرأة ضعيفة، أتأذنين أن ننزل عندك؟ فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء، الماء بئر زمزم ملكي أنا، نعم أسقيكم من الماء ولكن هذا البئر يكون ملكي وليس ملكا لكم. فقالوا نعم. قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، أصبح هناك ألفة، عاشت مع ناس، والإنسان يحب الأنس مع الآخرين، ونادر الإنسان الذي يكون معتزلا عن البشر. فلما سكنوا في هذا الوادي هذه القبيلة رأت الماء هناك، والماء محط للجلوس وللإقامة، فألفى ذلك أم إسماعيل وكانت تحب الأنس، يعني أصبح هناك ماذا؟ ألف لها، أحبت هذا الأمر وكانت تحب الأنس مع الناس، وهذه طبيعة البشر. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، نادوا باقي الناس فنزلوا في هذه الأرض المباركة الحرم مكة، حتى كان بها أهل أبيات منهم، أصبح هناك أكثر من بيت من جرهم يعيشون في هذا الوادي، ليس بيتا ولا بيتين، أكثر من بيت يعيشون في هذا الوادي. وشب الغلام، ترعرع إسماعيل عليه الصلاة والسلام في مكة وترعرع بين يدي قبيلة جرهم من العرب العاربة، وتعلم العربية منهم، كانوا يتكلمون اللغة العربية، فتعلم إسماعيل عليه الصلاة والسلام العربية منهم لأنه لم يكن يتكلم العربية على أبيه، كانت لغتهم ليست العربية، فتعلم من جرهم اللغة العربية. وأنفسهم، أنفسهم يعني رأوا منه بلاغة ورأوا منه أخلاق طيبة ورأوا منه من الصفات الطيبة، فأعجبهم إسماعيل، أعجب جرهما إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فلما أدرك بلغ وأصبح رشيدا زوجوه امرأة منهم من جرهم، وماتت أم إسماعيل، يعني لما أصبح بالغا قل قرابة 13 سنة تقريبا أو قريب من ذلك، أصبح رشيدا زوجوه وماتت هاجر أم إسماعيل. هنا بدأ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يأتي ويزور أهله الذين تركهم في ذلك الوادي غير ذي زرع، وكان في الشام. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهله في الشام إني مطلع تركتي، والترك والتركة ما هي التركة؟ في الأصل في لغة العرب يعني بيض النعام، والمقصود بتركتي يعني إسماعيل وأم إسماعيل، هذا المقصود بالكناية. فقال لأهله في الشام: إني مطلع تركتي، بروح أشوف أهلي عيالي هناك إيش صار عليهم. فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته في مكة، فلم يجد إسماعيل، سأل، كان في غلام صغير إلى آخره، حتى وصل إلى بيت إسماعيل. طبعا عرف أن أم إسماعيل قد ماتت، ولكن عرف الآن أن إسماعيل هذا المكان الذي يعيش فيه، وإلا بإسماعيل ليس موجودا في البيت. فضرب الباب وسلم على أهل البيت، فسأل امرأة إسماعيل عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: أين إسماعيل؟ فقالت: خرج يبتغي لنا، يعني يبتغي لنا الرزق، ذهب يصيد، كان صائدا ماهرا صلوات ربي وسلامه عليه. هذا يدلك على أن الكسب باليد ليس عيبا. فذهب يصيد عليه الصلاة والسلام، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم: شلون أحوالكم؟ ناقصكم شيء؟ الزوجة لا تعرف إبراهيم، ولكن إبراهيم لما سأل وجاء عرف هذا البيت وعرف أنها زوجته، فسألهم عن هيئتهم، عن حالهم، عن عيشهم. فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. هذا الأمر، تخيل، أو شخص يضرب عليك الباب ما تعرفه ويقول: شلون أحوالكم؟ مباشرة تقول: والله نحن في ضيق وفي شدة، ولا تحمد الله عز وجل حتى على القليل. هذا خلق سيء. بعض الناس عنده خيرات عظيمات، وإذا جلس في الديوانية ما تجد منه إلا التأفف: ما عندنا والمعاشات وكذا، وكأنه في صحراء قاحلة، وأنه في مجاعة، وهو الله عنده قوت الشهر موجود الآن، قوت شهر كامل فقط الآن، غير الراتب، غير اللي عنده في البنك. وهذا ليس من هذا، فيه يعني كأنك تزدري نعم الله عز وجل التي لديك. وبعد أن تذكر بالله عز وجل وبنعم الله عز وجل يقول لك: لا لا عارفين، بس نقول الحقيقة. لم تحصل منك كلمة واحدة خلال ساعة وتقول: يا رب نحمدك على ذلك، ما قالها. ساعة، ساعتين، ثلاث، فقط يتأفف، فقط يتكلم، وهو يتقلب بنعم الله عز وجل. أصناف الفطور، أصناف العيال، إذا طلبوا من المطعم هذا يطلب هندي، وهذا يطلب أمريكي برجر، وهذا يطلب ياباني سوشي، وهذا يطلب كذا، وعلى كيفهم، كل شوي طاق الباب واحد. حتى بيت الحمولة عندنا هني يتأذون، كل شوي طاق مطعم، ما يدرون حق فلان ولا حق فلان ولا نعم، بس ما تستشعر أبد ولا يشعر، فقط يقرقر البطن قليلا يفكر. الحين أصلا بعضهم يتعب من البحث في أي مطعم يطلب، والله يا أخوان يقعد نص ساعة، ساعة، وهو يدور المطعم الطيب. هذا دليل على ماذا؟ ترى نعم، استشعر النعم. اللي ما عنده ترى ياكل أي شيء، لا يقول والله ما أدري، تصدق محتار نص ساعة وأنا طيب وأنا أدور. بعضهم لا، أي مطعم يفتح جديد يروح يطلب منه يبي يجربه. نعم، بفضل الله عز وجل نرفع أيدينا ونشكر الله عز وجل، مع هذا نتأفف ونقول لا وما عندنا وما أدري شنه وكذا إلى آخره. هذا أمر. فلذلك بدأت تشكو الحال لإبراهيم. ماذا قال إبراهيم؟ سيأتي الكلام وتعرفون القصة. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. كنا بالكلام، راح يجي إسماعيل تقول له: رجل جاءنا بالصفة الفلانية، سيعرف أنه أبوه، سيذهب إبراهيم الآن. ولكن ماذا تقولين؟ أقري عليه السلام، قولي له ترى يسلم عليك هذا الرجل الشايب اللي جانا، ولكن يقول ويوصي: غير عتبة بابك. وعتبة الباب كما تعلمون كان يقصد بها الزوجة، ولذلك قيل: لماذا شبهت أو أصبحت كناية، كناية المرأة أو كناية عتبة الباب عن الزوجة؟ قالوا العرب، قالوا لأن العتبة هي حفظ للباب، حفظ للبيت، وكذلك صون لما هو داخل البيت. المرأة إذا كانت صالحة تصون كل أفراد الأسرة. الرجل قد يكون مشغولا في كسب عيشة، ولكن المرأة تصون أول شيء نفسها وشرفها، وتصون كذلك من بداخل البيت، وكذلك كونها محط لوطئ الرجل، فلذلك قيل هي عتبة الباب، كناية عن المرأة. فلما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام كأنه آنس شيئا، هذا يدلك على الفطنة. مو معقول أنت رجل البيت تتغير أمور في البيت، أو تحس أن في أحد دخل البيت أو خرج من البيت أو حصل مشاكل في البيت وأنت ما تدري، يسمونه طوفة هبيلة، ما هبيطة ما أدري شيء، ما يدري عن شيء، والله لو شنو يصير، ما يدري عن شيء بالبيت. إسماعيل كأنه آنس شيئا، عرف أن في شيء، إما أقدام رجل عند العتبة، إما أنه الباب كان مفتوحا، المهم أنه فطن، أنه في أحد قد جاء، آنس شيئا هذا الرجل. نعم أنت لا تدقق في كل شيء، ولكن كن فطنا، تغيرت أحوال ولدك، كان ينام في الساعة الفلانية أصبح يسهر، أصبح خطوط سودة تحت عينه، يطلب أموال ولا تدري، ترى هذه فطنة، ما تتركه على ما هو عليه. البنت تغيرت أطباعها، بدل ما كانت تلبس العباءة السوداء لبست العباءة الصفراء، لا وقفي يا بنتي. وهكذا تكون فطنا في الأمور التي تحصل في البيت. فسأل قال هل جاءكم من أحد؟ سأل زوجته، قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك، فأخبرته وسألنا عن عيشنا، فأخبرته أن في جهد وشدة. فقال هنا إسماعيل فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك، أعطاه الوصية الآن. فقال إسماعيل عليه الصلاة والسلام ذاك أبي، من الصفة التي وصفت له، وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك، سمعا وطاعا للأب. وهذه مسألة دقيقة لابد أن يقف معها الإنسان، هل إذا أمر الوالد ابنه بطلاق زوجته يجب عليه أن يطلق أو لا؟ مسألة تطرح حتى في كتب الفقه وغيرها، المسألة فيها تفصيل. وقد حصل هذا الأمر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع أحد أبنائه، قال لأحد أبنائه أمره أن يطلق زوجته فطلقها. يفصل في الأمر، إن كان الأب معروفا بالأخلاق، معروفا بالحكمة، معروفا بالسمت الطيب، معروفا بعدم التسرع، معروفا بعدم يعني بعض الأمور أنه يدقق ويفصل كأحوال عمر أو قريبا من أحوال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويعرف ذلك من شخصيته، فهنا يجب. أما إن كان الأب متهورا سريعا في قراراته، سكان مرتمع زوجته، يعني مع أمك، إذا أمك ما حبت المرأة وصو أولدك خلي طلق الزوجة، أبشري على الخشم، لا تزعل عليه زوجته، يعني الأم، لا هذا لا يسمع له، لا يسمع، تحفظ كرامة الأب، نعم لا يعق الأب، ولكن ليس كل أمر يطبقه، فيفرق بين الآباء. هناك آباء أصحاب شخصية طيبة وأخلاق وعدم تسرع وتريث في الأمور، نعم هذا يسمع له، وهناك لا، من الآباء يعرف، بل يعرف حتى عند جيرانه وعند أهله أنه متسرع وأنه يسمع كلام امرأته من غير تثبت من غير شيء، فهذا لا يسمع له. فهنا إسماعيل عرف، وأبوه نبي من أنبياء الله عز وجل، مباشرة قال الحقي بأهلك، واحد أبوه متسرع في القرارات قال أطلق زوجتك، قال أبشر أنا مثل إسماعيل لإبراهيم، راح طلق. وأبوه متسرع أصلا، قالت لزوجته فعلت كذا وكذا، ما سوت شيء، اشترت من المطعم الفلاني، والأم ما تحب المطعم الفلاني، يلا عتفك نفسك، لا مطلقها على مطعم، طلقها على مطعم، وصحيح ترى تصير، مرة دخلنا في مشكلة نساء الأم وكذا، على شنو؟ ترى على مطعم. ليش تطلبين مطعم؟ أنت متزوجة لابد تقعدين أنت اللي تطبخين وما تطلبين بيت الحمولة، ومشاكل وقعدت لهم وكذا. فمثل هذه الأمور لابد أن يراعى فيها أيضا أعراف المجتمع. فلبث إبراهيم، ذهب وطلق إسماعيل، ذهب إبراهيم إلى الشام. لبث ما لبث إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله كذلك: إني مطلع تركتي، أريد أن أذهب إلى مكة وأرى ابني إسماعيل وأهله. ثم أتاهم بعد فلم يجده كذلك، ذهب إلى بيت إسماعيل في مكة ولم يجد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فدخل على امرأته ضرب الباب فسأل عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا يصيد لنا، يذهب يتكسب إسماعيل، هذه المرأة والزوجة الجديدة. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت هذه المرأة الصالحة، انظروا إلى مثل هذه الكلمات، قالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل، قالت: الحمد لله أمورنا طيبة، نحمد الله عز وجل. وهذه هي من صفات المرأة الصالحة. بعض النساء تتزوج ثاني يوم ثالث يوم بعد أسبوع بعد شهر الأب والأم يسألها: ها بشري شلون؟ الله يقطع، أنا ما أدري إيش اللي خلاني أتزوج، ليش بغيت أروح بفينيوس؟ قال لي: لا تروحين، ومشاكل على الرجل طيب وأخلاقه طيبة على روحة أفينيوس كذا إلى آخر. المرأة قالت مع أنه في نوع ضيق، ولكن أثنت كذلك على الله عز وجل، قالت: الحمد لله، الحمد لله، نحمد الله عز وجل، نحن بفضل من الله عز وجل. هذا الأمر الطيب الذي يتعلمه، ولذلك هي مسؤولية الآباء والأمهات للذرية، يعودونهم على حمد الله عز وجل وعلى شكره على النعم. فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. فقال: ما طعامكم؟ فقالت: اللحم. ثم قال: ما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. سأل الله عز وجل إبراهيم أن يبارك الله عز وجل في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة بدعوة إبراهيم، ولم يكن لهم يومئذ حب. كان في ذلك الوقت ما فيه يأكلون من اللحم، بركة. قال: ولو كان لهم دعا لهم فيه، لو كان الحب منتشرا في ذلك الوقت لدعا إبراهيم لأهل مكة بالبركة في الحب. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. معنى الكلام كما جاء في بعض الشروحات، شروحات هذا الحديث، أن اللحم والماء لو واظب عليه الإنسان أكلاً فقط، ما يأكل معه شيء آخر في غير مكة، لمرض وقد يكون قد هلك. لابد أن يأكل شيء آخر من الحبوب، من البقوليات، من كذا، فقط لحم وماء، ليس لديه شيء، هذا قد يصيبه بالأمراض خارج مكة. إلا في مكة بسبب دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لو واظب عليه الإنسان فقط لحم وماء فإنه لا يصيبه شيء بإذن الله عز وجل. قال إبراهيم لهذه المرأة الصالحة: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. هذيك يشيلها يبدلها، هذه لا، يثبت عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل، ذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال: هل أتاكم من أحد؟ فقالت المرأة الصالحة: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنا بخير. فقال إسماعيل عليه الصلاة والسلام: فهل أوصاك بشيء؟ فقالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. فقال إسماعيل عليه الصلاة والسلام: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. فأصبحت خيرا لها، أثنت على الله عز وجل وقالت هذه الكلمات، فأصبحت مثبتة كما أمر إبراهيم ابنه إسماعيل أن يفعل. ذهب إبراهيم وجلس في الشام ما كتب الله عز وجل له أن يجلس، فأوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى مكة وأن يذبح ابنه إسماعيل، وهذا كان اختباراً عظيماً لنبي الله إبراهيم، يؤمر بذبح ابنه بيده، اختبار عظيم جداً. ولذلك وصف الله عز وجل إبراهيم ماذا؟ الذي وفى، هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ما أمر بشيء صغير ولا كبير، لم يتردد أمام أوامر الله عز وجل. فأوحى الله عز وجل لإبراهيم أنه يذبح ابنه إسماعيل بيده، وهذا الابن الذي جاءه بعد 86 سنة من عمره، لم يأته الولد بعد 86، في عمر 86 جاء هذا الولد، وقرابة 10 سنوات الآن، يعني عمره في 90، ويريد أن يفرح بابنه، وإلا بالاختبار العظيم أنه يرى في المنام كما قال إبراهيم لابنه أني أذبحك، اختبار عظيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مكة ليرى ابنه، فلما رأي بعض تعانق تعانقه الوالد بولده، كيف يأتي الآن أب ويلتقي بابنه ولم يلتقي من قبل إلا وهو صغير، تعانق تعانقه الحبيبين، تعانق إبراهيم مع ابنه إسماعيل. ولكن ما وراء هذا العناق الآن هو أمر عظيم يريد أن يطبق إبراهيم ما رآه من الوحي، أو ما أخبره الله عز وجل من الوحي بذبح ابنه. لما رآه ووصل إبراهيم إلى إسماعيل، وبعد أن التقيا وجلس معه، قال إبراهيم لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كلمة عظيمة، تخيل الأب يقول لابنه ترى رأيت في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق، مو واحد الحين يشوف أنه ذابح ولده يقول بكرة ولا كر ولده، يقول لا، هذه رؤيا الأنبياء، رؤيا الأنبياء حق. فالآن لابد لإبراهيم أن يطبق، فمباشرة قال إسماعيل لأبيه من غير تردد، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ابتلاء واختبار وامتحان عظيم، وفى إبراهيم، وكذلك مبادرة هذا الابن لم يتردد، قال: يا أبتي، بكل لطف يناديه بالأبوة: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك وصف الله عز وجل إسماعيل بأنه الغلام الحليم. قال الله عز وجل: لما خرج إبراهيم من بلدته بابل ثم هاجر إلى الله عز وجل إلى الشام، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. سأل إبراهيم ربه أن يهبه من الصالحين، بشره الله عز وجل. ما هي صفة هذا الغلام الذي بشره به؟ قال الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم، إشارة إلى حلم هذا الغلام، هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعل معه مع أبيه. قال الله عز وجل: فلما أسلم وتله للجبين. الآن وافق الابن على ذلك، وقال: يا أبتي افعل ما تؤمر. فأخذ إبراهيم ابنه كما يأخذ الذابح الشاة ليذبحها. تخيل تأخذ ابنك فلذة كبدك وتريد أن تذبحه ومعك السكين. فلما أسلم وتله للجبين، أي لما استسلم لأمر الله عز وجل، هذا القول الأول. القول الثاني في تفسير هذه الآية فيه تقديم وتأخير. فلما أسلم وتله للجبين، أي لما تله للجبين أسلم، يعني قال بسم الله، كل واحد قال بسم الله، إبراهيم قال بسم الله حتى يذبح، وإسماعيل قال بسم الله حتى يذبح عليهما الصلاة والسلام. وتله للجبين ألقاه على وجهه، حتى قيل من الأقوال أن إبراهيم حتى لا يتأثر ويتردد من رؤية ابنه جعل وجهه على الأرض وقفاه إلى أعلى حتى لا يرى نظرات الابن وهو يذبح، حتى لا يتردد من ذلك. وقيل بل أضجعه كما تضجع الذبائح، على الجنب الأيسر ومقابل الكعبة أبد، يمسك رأسه ويريد أن يذبحه عليه الصلاة والسلام. فأمر السكين على حلقه، على اللبة هنا. قال بعض التابعين، قال السدي وغيره، أمر السكين على حلقه فأتى أمر الله عز وجل ألا تذبح السكين هذا الولد، ولكنه طبق ما أمره، يعني ما تردد، لا أمر السكين الآن، ولكنها لم تقطع شيئا، يعني خلاص بدأ وطبق الأمر وتوقف، وأراد أن يذبح ولكن بتقدير الله عز وجل لم تقطع شيئا. وجعل الله عز وجل فداء إسماعيل كبشا يذبح. قال الله عز وجل لما أراد أن يذبح: وناديناه أي يا إبراهيم. تخيل الخطاب من الله عز وجل لهذا الرجل، لهذا النبي العظيم الرسول. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أبد، صدقت الرؤيا وطبقتها تطبيقا عمليا الآن. إنا كذلك نجزي المحسنين. الله عز وجل يجزي جميع المحسنين على ما فعلوا، ولذلك قال الله عز وجل: إن هذا لهو البلاء المبين. أعظم اختبار، أو من أعظم الاختبارات، أن تؤمر بذبح ابنك فتفعل ذلك، ثم الله عز وجل يوقف هذا الأمر ويفديه بكبش. قال الله عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. الكبش الذي كان موجودا في الجنة بعد أن قبله من تقديم أحد ابني آدم، ومر معنا في قصة ابني آدم. فجعل الله عز وجل فداء إسماعيل، هذا الفداء، كبشا يذبح. وكان الكبش أبيض أعين، واسع العينين، أقرن، له قرون، وسيأتي الكلام على قرون هذا الكبش، موجودة ولا ما هي موجودة، قرون الكبش الذي ذبحه إبراهيم. فرآه كما جاء عن بعض الصحابة والتابعين، رآه مربوطا بسمرة في جبل ثبير في مكة، شجر السمر مربوط هذا الكبش، أنزله الله عز وجل حتى يذبح فداء لإسماعيل. قال ابن عباس: كبش قد رعى في الجنة 40 خريفا، مدة من الزمن، وهي من لدن آدم، ابني آدم حتى هذا الوقت. جاء معنا الأثر الصحيح عن ابن عباس لما قرب ابن آدم القربان: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، تقبل من هابيل ما قربه من الكبش، ولم يتقبل من قابيل ما قربه من الطعام والحرث الرديء الذي قدمه. فلما تقبل هذا الكبش إما أتته نار ولكن رفعه الله عز وجل إلى السماء في الجنة، فرعى من ذلك الوقت إلى وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس في هذا الأثر: فقبل الكبش فخزنه الله في الجنة 40 خريفاً، فهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، هو نفس الكبش، حتى نربط الأحداث مع بعض. ذبحه إبراهيم على المشهور بميناء من مكة عليه الصلاة والسلام. جاء في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا. ماذا قالت هذه المرأة؟ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة الذي معه مفاتيح الكعبة بني شيبة، أرسل إليه، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصحابي الذي عنده مفاتيح الكعبة؟ فسألت هذه المرأة: لما دعاك النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان، عثمان بن طلحة؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، دخل صلى داخل الكعبة، من الأمور التي شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم شاهد قرني الكبش معلقان داخل الكعبة، حديث صحيح في مسند الإمام أحمد، ارجعوا له. قال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما، تغطيهم، فخمرهما يا عثمان، عندك مفاتيح الكعبة، افتح الكعبة وغط القرنين، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. هذه الأمور كلها تشغل المصلي، فإنه لا ينبغي أن يكون داخل البيت شيء يشغل المصلي، من أراد أن يصلي حتى لا يشغله ينظر إلى هذين القرنين، فبدل لا يستشعر هذه الصلاة ويخشع في هذه الصلاة يبدأ يفكر في القرنين، فخمرهما يا عثمان. قال سفيان أحد رواة الحديث: لم تزل قرن الكبش في البيت حتى احترق البيت فاحترقا. بعد ذلك، بعد سنوات سيأتي الكلام على حرق البيت، احترق البيت، الكعبة احترقت، واحترق القرنان داخل الكعبة. شوف، كانوا القرنين من الكبش موجودين حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن احترق مع الكعبة. وروي عن ابن عباس أن رأس الكبش لم يزل معلقا عند ميزاب الكعبة قد يبس، هذا روي عن ابن عباس والله أعلم. قال ابن عباس في قول الله عز وجل: وفديناه بذبح عظيم، قال: والذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام، الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة قد وحش، أي قد يبس، في أول الإسلام، يعني في أول ظهور الإسلام، لا يعني ذلك أنه بقي معلقا، ولكن في أول ظهور الإسلام لما كان الإسلام ضعيفا وقريش كانت تحارب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس: كان رأس الكبش العظام كانت معلقة على ميزاب الكعبة ثم بعد ذلك اندثرت. نختم بهذه الفائدة حتى لا نطيل عليكم ونؤجل مولد إسحاق عليه الصلاة والسلام إلى مجلس الغد وبقية الأحداث المتعلقة بذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن مسألة رحلة إبراهيم، كيف كان يأتي وكيف كان يذهب وهو من أنبياء الله عز وجل، قال: قد روي أن الخليل كان يذهب في كثير من الأوقات راكبا البراق إلى مكة، يطلع على ولده وابنه ثم يرجع، والله تعالى أعلم. يعني كان الأمر أن إبراهيم لما كان يخرج من الشام إلى مكة ثم يرجع من مكة إلى الشام والمسافة طويلة، كان يركب على البراق، هذه الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وكان يركبها الأنبياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يركبها، يركب البراق، يعني خرج منها العرق، وأنها استصعبت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل للبراق: ما ركبك، أو قريب من ذلك، من الأنبياء أشرف من محمد عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى أن البراق كان يركبه الأنبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكره ابن كثير عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في رحلاته. ولعل نقف عند هذا الحد ونكمل بالغد، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.